إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة المسلمون، روى الحاكم في مستدركه عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل فقال: يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل، وعزه استغناؤه عن الناس. حديث حسن. الله أكبر، كم نحن في حاجة للتفكر في هذه الوصايا الخمس التي يوصي بها جبريل عليه السلام نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المسلمون، طالما سمعنا من يشتكي من ضعف إيمانه، وآخر يشتكي من قسوة قلبه، وإن العاقل البصير ليدرك أن علاج هذا كله إنما هو في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إنك أيها الأخ المؤمن بالله ربا تدرك أن كل علاج من أحد من البشر مهما بلغ ذلك العلاج فإنه لن يصل إلى منزلة الوحي المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. أرأيتم أيها المسلمون، لو أننا نتلمس العلاج لمشاكلنا، كل مشاكلنا، في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أيصل الحال بنا إلى ما وصل إليه؟ كلا، لكنه التفريط الذي صرنا به محرومين دون أن نشعر. إن محمدا صلى الله عليه وسلم آتاه الله القرآن ومثله معه، وهي السنة النبوية، وهذان كفيلان لكل طالب علاج من أهل الإيمان الصادق. إنك أيها الأخ المؤمن عليك أن تتأمل أن شرع الله كتابا كان أو سنة إنما هو من عند الله الذي خلق الخلق وهو أعلم بما يفلحهم. وهذا جبريل عليه السلام ينزل على محمد صلى الله عليه وسلم ليبلغه خمس وصايا من عند الله جل جلاله، فيقول له: يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت. نعم، عش ما شئت من السنين. هل يكفيك يا عبد الله 80 سنة؟ هل تكفيك 90 سنة؟ هل يكفيك 100 سنة؟ هذا إذا بلغت أيها العبد هذا السن، والأمر ليس في يدك، لأن الله جل وعلا يقول:
ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير.
ويقول جل جلاله:
ولكل أمة أجل، فإذا جاء آدمهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون.
فسبحان من انفرد بالقهر والبقاء وأذل الخلق وكتب عليهم الفناء، فجدير بمن كان الموت مصرعه والتراب مضجعه والدود أنيسه والقبر مقره والقيامة موعده والجنة أو النار داره. جدير به أن يعلم أن عيشه في الحياة الدنيا لا قيمة له إلا إذا كان يتجهز فيها للآخرة. واعلموا أيها الإخوة المسلمون أن المنهمك في الدنيا المتعلق بحطامها الذي ألهته تجارته وألهته أمواله وأولاده ولذاته، ألهته عن ذكر الله وعن طاعة الله وعن الصلاة، فصار بين يدي الشيطان يقلبه كما يقلب المغسل الميت وهو لا يدري ولا يشعر. اعلموا أن من كان هذا حاله فإنه لا يريد ذكر الموت، وإذا ذكر به أو رأى ما يذكره به نفر وتأفف، فهو من الذين قال الله عنهم:
قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون.
أيها الإخوة المسلمون، كيف يعالج المسلم نفسه إن كانت الدنيا أكبر همه؟ كيف يسمو بروحه إلى قمم الإيمان؟ يجيب على هذا التساؤل رسولنا صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، يقول صلى الله عليه وسلم: أكثروا ذكر هادم اللذات، أي قاطعها، أي قاطع اللذات، وهو الموت. فيرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن نجعل الموت نصب أعيننا، فأي دنيا سنحبها، وأي مال سيشغلنا، وأي لذة ستصرفنا عن طاعة ربنا إذا كنا نذكر الموت في كل أحياننا. أخرج ابن ماجه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عاشر عشرة، فقال رجل من الأنصار: من أكيس الناس وأكرم الناس يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أكثرهم ذكرا للموت وأشدهم استعدادا له أولئك هم الأكياس، ذهبوا بشرف الدنيا وكرامة الآخرة. حديث حسن. وقال بعض الملوك لأبي حازم سلمة بن دينار: ما بالنا نكره الموت؟ قال: لتعظيمك الدنيا جعلت مالك بين عينيك، فأنت تكره فراقه، ولو قدمته لآخرتك لأحببت اللحوق به. ولذلك أيها الإخوة، فإن تذكر الموت أيضا من أحسن العلاجات لمن اشتكى ضعف الخشوع في الصلاة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الديلمي بإسناد حسنه الحافظ ابن حجر عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اذكر الموت في صلاتك، اذكر الموت في صلاتك، فإن الرجل إذا ذكر الموت في صلاته لحري أن يحسن صلاته. فخير وصية تقولها أيها العبد لمن غره شبابه أو غره ماله أو غرته دنياه: قل له ما قال جبريل عليه السلام: عش ما شئت فإنك ميت. أما الوصية الثانية وهي قول جبريل عليه السلام: وأحبب من شئت فإنك مفارقه، فهي قاعدة عظيمة لكل محبة في هذه الحياة الدنيا. إن الإنسان بطبعه يحب الولد ويحب الزوجة والوالدين ويحب الأشقاء والأقارب والأصحاب ويحب الشهوات، كما قال جل جلاله:
زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب.
إن كل محبة في الحياة الدنيا لا بد وأن يأتي يوم وتنقطع، بل إن كثيرا من علاقات المحبة والصداقة ستصير عداوة يوم القيامة إلا ما كان منها لله وفي الله. يقول الله تعالى:
الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين.
ولذلك أيها الإخوة الأحباب، يجب على كل مسلم أن يميز المحبة التي ستنفعه في يوم تشتد فيه حاجته. يقول تعالى:
يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.
ويقول جل ذكره:
ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم.
فكل أحبابك أيها المسلم لن ينفعوك إلا من استغفر لك ودعا لك بعد موته، ولذلك فإنه قد يكون الأجنبي أنفع للميت من أهله وأولاده، كما قال بعض الصالحين: لن تجد مثل الأخ الصالح والصديق الذي يعينك على طاعة الله، فأهلك يقتسمون ميراثك وهو قد تفرد بحزنه يدعو لك وأنت بين أطباق الأرض. ويقول بعض الشعراء: تمر أقاربي جنبات قبري كأن أقاربي لا يعرفوني، وذو الميراث يقتسمون مالي ولا يألون إن جحدوا ديوني، وقد أخذوا سهامهم وعاشوا فيا لله أسرع ما نسوني. احتضر بعض الصالحين فبكى أبواه وبكى ولده، فسألهم عن بكائهم فذكر أبواه ما يتعجلانه من فقده ووحشتهم بعده، وذكر ولده ما يتعجلون من فقده ويثمهم بعده، فقال: كلكم بكى لدنياي، أما منكم من يبكي لآخرتي؟ أما منكم من يبكي لما يلقى من التراب على وجهي؟ أما منكم من يبكي لمقامي بين يدي ربي؟ ولذلك فإن المسلم العاقل هو من وطن نفسه وعودها على مفارقة أهله وأحبابه، ليطبق وصية جبريل عليه السلام في قوله: وأحبب من شئت فإنك مفارق. ولكن هنيئا لمن أحب القرآن، وهنيئا لمن أحب المساجد وتعلق قلبه بها، وهنيئا لمن أحب مجالس الذكر، فإن هذه المحبة ستكون عونا له بإذن الله في سكرات موته، وعونا له في قبره، وعونا له يوم البعث والنشور. أيها الإخوة المسلمون، أما الوصية الثالثة فهي قول جبريل عليه السلام: واعمل ما شئت فإنك مجزي به. فنحن نقول أيها الإخوة الكرام لمن يستهين بالمعاصي: اعمل ما شئت فإنك مجزي به، ليس عليك رقيب من الناس، إنما الرقيب هو الله. ونقول لمن نذر نفسه لنشر الفساد في الأرض: اعمل ما شئت فإنك مجزي به. ونقول لمن يحارب الدين وأهله، ولمن يسوءه إنكار المنكر ونشر الدعوة إلى الله، نقول له: اعمل ما شئت فإنك مجزي به. ونقول لمن سخر قلمه أو لسانه ليضل الناس أو يلبس عليهم الحقائق، نقول لكل هؤلاء: اعملوا ما شئتم فإنكم مجزيون به. وكذلك أيضا نقول لمن قضوا أوقاتهم في العبادة أو في الدعوة إلى الله وتعليم الناس الخير، ولمن نذروا أنفسهم للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولمن أبانوا للناس طريق الحق وزيف الباطل، نقول لهم أيضا: اعملوا ما شئتم فإنكم مجزيون به، والله ليس بظلام للعبيد. ويقول جل ذكره:
ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها، وكفى بنا حاسبين.
ويقول جل ذكره
وهو الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا.
بارك الله لي ولكم في القرآن ونفعني وإياكم بما فيه من البيان. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الحمد لله الذي هدانا للإيمان وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله شهادة أدخرها لي ولكم ليوم العرض على الله. أما بعد أيها المسلمون وصية جبريل الرابعة واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل إنها شهادة الشرف من الله لا ينالها إلا الذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. وكان جزاؤهم أن قال الله تبارك وتعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أخرج مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل. وأفضل قيام الليل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فقد أخرج البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الصلاة إلى الله صلاة داود عليه السلام وأحب الصيام إلى الله صيام داود عليه السلام. وكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه ويصوم يوما ويفطر يوما. والمقصود أيها الإخوة أن أفضل قيام الليل أن يستيقظ الإنسان بعد منتصف الليل ويصلي ما شاء، والأفضل أن يصلي الثلث ثم ينام قليلا حتى صلاة الفجر. فإن كان هذا الأمر شاقا فيصلي المسلم حسب ما يتيسر له، فإن علم من نفسه عدم القدرة على الاستيقاظ للصلاة في الليل فعليه أن يصلي ما شاء ثم يوتر قبل أن ينام. وانظروا يا عباد الله كيف يسمي الله جل وعلا قيام الليل شرفا للمؤمن. ثم قارنوا قارنوا يا عباد الله بين مفهوم الشرف عند بعض الناس اليوم ومفهوم الشرف في هذا الحديث. أليس هناك من المسلمين من يسمي العلاقات المحرمة بين الرجال والنساء علاقات شريفة؟ فصار ومع الأسف هناك غناء شريف وحب محرم ولكنه شريف ورقص شريف وتعر شريف. وهناك طائفة من الخلق ظنوا أن الشرف يكون بالنسب ولو كان العمل فاسدا حابطا. فهؤلاء يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فكم رأينا من يتسمى بالشريف وهو أبعد ما يكون عن الشرف بل إنه يحارب الشرف والفضيلة. فلا حول ولا قوة إلا بالله. ولما كان قيام الليل شرفا للمؤمنين صار لا يقوم الليل إلا من كف نفسه عن المعاصي وطهرها بالطاعات وحفظ لسانه وجوارحه عن كل ما يغضب الله. جاء رجل إلى إبراهيم بن أدهم رحمه الله تعالى فشكى له عدم قدرته على قيام الليل، فقال له لا تعصي الله في النهار يقيمك بين يديه في الليل، فإن قيام الليل شرف لا يناله من عصى الله. وقال سفيان الثوري رحمه الله حرمت قيام الليل 5 أشهر بذنب أصبته. وقال بعضهم لابن مسعود رضي الله عنه لا نستطيع قيام الليل، فقال أبعدتكم الذنوب. وأما الوصية الخامسة فهي قول جبريل وعزه استغناؤه عن الناس. نعم أيها الإخوة إن عز المؤمن أن يستغني عن الناس. فليعلم كل أحد أن من أعظم نعم الله بعد نعمة الإيمان ونعمة الصحة والأمن أن يستغني المسلم عما في أيدي الناس وأن يأكل بعرق جبينه وأن لا يكون عالة على غيره. ولهذا كان كثير من علماء السلف يتعسفون عن أخذ العطيات وغيرها، وكانوا يخصصون بعض الأوقات للتجارة حتى يستغنوا عن غيرهم. ومما يجدر ذكره في هذا المقام أن أحد العلماء الربانيين دخل عليه أحد الأمراء في مجلسه وقد مد رجله، فتوقع ذلك الأمير أن يكف ذلك العالم عن مدها، ولكنه لم يفعل. فلما لم يجد ذلك الأمير مدخلا على ذلك العالم إلا بالمال، أرسل إليه بعض المال مع رسول الله، فقال العالم الرباني للرسول: قل للأمير إن الذي يمد رجله لا يمد يده. نعم أيها الإخوة، ما أحسن أن يعتمد الإنسان على نفسه فلا يمد يده إلى أحد أبدا. واعلموا رحمكم الله أن من أعظم ما يعين المسلم على الاستغناء عن الخلق أن يقوي علاقته بخالق الخلق جل جلاله، فلا يطرق إلا بابه، ولا يسأل سواه، ولا يعتمد إلا عليه، ولا يتوكل إلا عليه. فإن الله جل جلاله قال في الحديث القدسي الذي رواه مسلم: يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. وقال سبحانه وتعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بالوحي وأن يفقهنا في دينه. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم أغث أمة محمد صلى الله عليه وسلم في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. اللهم بلغنا رمضان واجعلنا ممن يصومه ويقومه إيمانا واحتسابا. اللهم لا تحرمنا فضلك بذنوبنا، اللهم لا تحرمنا فضلك بذنوبنا، اللهم لا تحرمنا فضلك بذنوبنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.